الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية، موعزا لوزارة الجهاد الزراعي للعمل في أقصر فترة زمنية ممكنة لتحقيق ذلك. وأشار السيد رئيسي خلال اجتماع الحكومة إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي في البلاد، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الإجراءات الأساسية والبنيوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن الإنتاج قضية أساسية وبنيوية، ويتوجب علينا عبر تعزيز الإنتاج الداخلي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في غضون أعوام وفي أقصر فترة زمنية ممكنة كي لا نكون بحاجة إلى الدول الأخرى. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. وجدد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا إنغريد بريتكوفا التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مشيرا إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة. أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزغان جنوب إيران توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب. وقال العقيد حسين الدهكي إن قوات حرس الحدود في قاعدة بندر لينجا البحرية تمكنوا من رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله إلى شرق جزيرة مارو. وأشار الدهكي إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنفيذ المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين على طول الشريط الحدودي بالمحافظة، مضيفا أن حرس الحدود تمكنوا من توقيف السفينة واعتقال 7 مهربين بهذا الخصوص. حقق ثنائي حزب الله وأمل فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية ورغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني. وأعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 19 مقعدا. وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوع الأسلحة النووية بأنه فرصة للاستفزازات الغربية. وقالت زاخاروفا إن موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات المعلوماتية السياسية والأمنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف غربية أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفوف بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. ووفق البيان أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بحرية عالية الدقة موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة بخموط و28 منطقة تجمع عسكرية ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني من مخيم جنين بالضفة الغربية بعد اقتحامها بقوة كبيرة واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت مخيم جنين بعد محاصرتها لعدة ساعات، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال أسفرت عن اعتقال شاب من جنين ومجموعة من الشبان من قرية عنين غرب المدينة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: دور الأديان في تعليم وهدي الإنسان. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة، أستشيء بالسائر في طريق قد يكون في صحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور له على ظل يستظل به، يدور له واحة يفيئ إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحات، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية صار طريقة على سيرة من سير الأنبياء يستجم بها نفسيا، يرتاح لها نفسيا في الواقع، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما اعتمدها القصص، وخصوصا قصص الأنبياء، يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن ينقلنا في نقلة، يعني يحاول بنا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة: واذكر في الكتاب إدريس. طبعا الآية اللي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجي يقول له أنت تحتاج إلى سيرة إدريس، لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود به الأمة، يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبار، لما في ذكراه من عبار كباقي الأنبياء. ثم بينت قالت السبب اللي دفعنا لذلك، لأنه كان صديقا نبيا. خلي نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، زين، وإنما سمي بإدريس، يعني الاسم مو جامد، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة، نعم، كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وأكو عندنا اللي نسميه تاريخ التراث. تاريخ التراث يعني الحفريات، الحفريات أكو بيها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد شحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام، نعم يبدو كما ينصون المفسرين، لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، معجزة العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها ببعض. طيب إذا معناه الكتابة وجدت من عهد شحيح، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا، وهذا يكاد يكون شيء طبيعي، لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني. غاية ما في الأمر أن علم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر بطفولة وبي شباب وبي كهولة وبي شيخوخة حتما، يعني مثل الأفراد. فقطعا تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها، هي فرقة الإنسان يختزنها للتجربة ثم يعيدها، هو هذا معنى العلم، هو هذا معنى الذاكرة، أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، بعكس باقي الكائنات الحية، باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ، اللي يتميز الإنسان، الإنسان إلى حضارة. فنستفيد من الآية أول عبرة وعبرة، كأن القرآن الكريم يريد يحط إيدنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم، وكان أكو بها دفع، يعني كأنه يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بيها علم ما بيها حياة. والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا أتخطر حادثة رواها المؤرخين، صارت في مجلس المأمون، المأمون كان قاعد حدث بحديث، ذكر حديث، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عود. نظر ابن شميل الأديب المعروف كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون شار راسه إلى، قال لا أتلحنني، يعني تربيني بأني أنا ألحن أخطأ، قال لا لا ألحنه، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا، وأنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال له شنو الفرق بين شداد وشداد؟ قال له الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال له بلى، الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد تغري. قال له عجيب هكذا؟ قال له بلى. قال قبح الله من لا أدب له، أمر لعلها الكسمة بمئة ألف، نعم استلم مئة ألف على الحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع هم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة، النفس كأنه باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم، إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. ففي واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا، يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تأريخ علمي، وإنتوا إذا ما تعجمتون التأريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التاريخ العلمي للمسلمين في سنهم الأولى تاريخ هواية ضخم بعطاء، بعد ذلك جمل، ماتوا المسلمين، يعني ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس ليتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط. يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم، علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الطب وعلم الفطر الأخرى. ليش يعني العلوم الأخرى شنو؟ ما إلها منين هالحفر، منين جاي هذا؟ يعني العلوم الأخرى ما إلها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحضها النظرية اللي نصون عليها المفسرين أن إدريس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم، والنجم، معرفة النجوم هاي معجزته كما ينص عليها صاحب مجمع البيان. معناه العلم إذن محصور علم أديان وعلم أبدان، يعني ما أدري علم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، أفرض علم وافلا العلوم الأخرى في كل أبعاد المعرفة. بالعكس أبدا، اتأمل الحديث أكو به إطلاق: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إطلاق، ما بتخصص علم، أي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمة الناس هو الواقع طريق مقرب إلى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب إلى الله، أي بعد من أبعاد المعرفة. طيب هاي مية عظة، يعني ولذلك القرآن يأمرنا أن ندرس تاريخ إدريس عليه السلام. هاي وحدة. اثنين، المؤرخين يقولون أن إدريس أول من خاطب فيها كان عنده مهنة يشتغل. زين، أكو نقطة ألفت نظرك فيها، يعني أنت مو صدفة أن تمر بتاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء يعملون، مستحيل أكو نبي معامل، كلهم يعملون، ما أكو تأليخ نبي، أي نبي تتصوره عامل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جعل رزقي تحت سيفي ورمحي، أنا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت أصرف إلا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الدرع والسيف والسلاح وينزل للقتال، أصحابه يمنعوه ما يخلوا يعني حرصا عليه، وإلا نزل أكثر من مرة للمعركة وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجارة ودماء شالت. فعلا كان يشتري السلاح وينزل إلى القتال، ويعني المسألة ما كان يخليها قائمة على دعاء يا ربي مثلا موت يا عدوي، لا أحد ما يجد، يأخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل مثل باقي الناس. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل من عمل، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجارة اشتغل، واشتغل بمهن متعددة. بالأخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم أصحابه والقتال وساحات الجهاد، بعد ما عنده مجال يعمل. إذن إدريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسجها أم ينسجها وهم يخيطها. يعني إحنا عندنا المشكلة ما أعرف منين هالأعراض تجينا، يعني واحد يحوت هذا عيب، هذا عار عنده. عندنا في بعض الولايات بالعراق ما يزوجوه إذا حيت أبدا، ما يزوجوه أصلا، امرأة ما يحوت. ليش؟ ندري كان يشتغل نساج، ما أدري. فضل الآن الأمم كلها تشتغل بمغازل النسيج، يعني شنو هاي كلها عار، بس إحنا عندنا خمس معجان دول عباقرة، يعني ما في قدرة، ما له طعم. الواقع أن الكسب والمهنة في واقع الأمر أي مهنة، يعني عرق الإنسان هذا من أجل رغيفه، إذا اشتغلوا عمل مقرب إلى الله الكاسب حبيب الله، في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الأخلاقي، في حق في أي حق من الحقوق، يشتغل يعمل عمل، جانب علمي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، يأكل من عمل. ففي واقع الأمر القرآن الكريم الذي يضعنا أمثولة، أمثولة صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم والشكل، فبهداهم اقتده، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديهم. هاي اثنين. فالآية تقول أن إدريس عليه السلام كان ينسج الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث، أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إدريس عليه السلام كان معجزة شنو؟ معرفة النجوم. طبعا طبعا الله ما يعطينا بمعجزه مال دجل، النجوم مو مال هذول مال حفر الصرلاب يعني وحساب مال حكي مال هذول الدجالين المتعودين. لا لا، معرفه النجوم يعني اثارها، اثار الكواكب، ابعاد الكواكب. يعني مثلا احنا نعرف الان قانون الجاذبيه، يمكن في 1666 ميلادي يعزى الى مكتشفه من جين واقع، لا تاريخ لما نرجع الى تاريخنا الى تفسيرنا شوف، لا لما نعرف نبي معجزته معرفه اثار الكواكب، ومن اثار الكواكب نظام الجاذبيه، القانون، قانون الجاذبيه، القانون اللي قد يعزى الى نيوتن مثلا. احنا لا عندنا بتاريخنا وتفسيرنا ان بعض الانبياء معجزته هذا، طبعا يعني كان علم قائم، يعني اثار الكواكب من ناحيه المد والجزر، اثار الكواكب من ناحيه المجموعات الكوكبيه وارتباط بعضها بالبعض الاخر ابعادها، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مثلا اثار الكواكب من ناحيه تاثيرها على كوكبنا الارضي شنو، يعني عموم اثار كثيره في علم التنجيم، في علم الهيئه، في علم الفلك. فاذا الله عز وجل ما يمكن ان يصل الى نبي معجزه غير منتجه، لازم يعطي معجزة منتجة ومفخرة، ويعجز البشر عن نظيرها، عن نظير الله، وإلا ما تصير معجزة. من بعد هذا خلينا نرجع الآية تقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة، نبي مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة، كان صديق يعني صادق، صادق في قوله، صادق في تصرفه، صادق في عمله. وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء، بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق، الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له، لأن الصدق مزية عظيمة. يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أرد تعلمني فرشية حتى على الأقل أخلص من المعاصي. قال له أنا أريد منك شيء واحد. قال له ما هو؟ قال له تطيني عاهدني أن لا تكذب، روح شوي لي كذب. قال له بس هذا؟ قال له بلى. قال له أعاهدك يا رسول الله. طلع لي بر فكر، أنا إذا سويت شيء فلاني وبكرة سألني رسول الله قال لي أنت مسوي شيء، أقول له لا كذب وأنا عاهدت النبي. بدأ يستعرض الذنوب أيضا، بيقول إذا أسوي النبي راح يسألني عنه، إذا سألني عنه ما أقدر أكذب. ارتدع عن كافة الذنوب. نعم، وبعد أكو صدق، مو بس أكو صدق مع النفس أيضا وصدق مع الله. الصدق مع النفس يربي الثقة بالنفس، يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم، تصدق مع نفسك، تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك. أكد لك هذا العاصي يصير محتقر مهين، حتى هو ما يحترم روحه، هو ما يحترم روحه، لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله، عما يسخط الله. جين فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته، يربي في النفس الشعور بالاعتدال بالكرامة. والصدق مع الناس أيضا، الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم. مولى أبيد يقول عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واطلب رضا الله فأغبى الورى من أسخط الله وأرضى العبيد. يذكر معاوية ألح على الأحنف ابن قيس، قال أصعد امدح يزيد شوية، لأن أنا أرجع أسوي ولي عهد وأنت كلمتك إلها وزنها، لو تصعد فدع ساعتين ثلاثة تحسن في أعين الناس. قال له لا أفعل. قال له ليش؟ قال له إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك، وإن كذبت أغضبت الله، وغضب الله لا يطاق لأن وراء نار، وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء. خليني مرتاح أنا، ما لك فضي، ها؟ خليني بعيد عبدك. ليش أصعد أقول شو أقول عنه؟ أقول عنه رجل شتي يشرب الخمرة، لعوب، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن يعني شاك أطيع الألقاب طبعا ما تضمن. أحد أقول لا صائم مصلي نعم أسقط الله. والغريب أن تاريخنا كذوب، تاريخ كذوب، تاريخ عجيب غريب يعني نتأمل أي تاريخ، التاريخ اللي يمر بالمتوكل ها؟ فيعبر عنا مثل السنة ومميت البدعة. الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له حتى وصلت إلى المصلى لاجس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر، إلى أن يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. وبعد أيام هذا اللي يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، هو يشوف مصرعة وطبعوا عليه الأتراك قتلوا لحمة وقع بأواني الخمرة، هو وزير الفتح من غاقان كان يشرب نصف الليل يلح بالخمرة ووقع لحمه بكؤوس الخمر، وقف هو هذا يرتيه هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومثمر ومدان بين كأسين أرضياه جميعا كأس لذاته وكأس الحنان. اتأمل المفارقات العجيبة، الكذوب، الكذب، الكذب الواقع يعني جناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسأله، هذا كان أعرابي على فطرة صادق ما يعرف الكذب، علماء الاجتماع يقولون البداوة الصرفة نعم تخلي الإنسان على نقاء الفطري، إنما خربط إذا طب شوي إلى مجتمع معقد، إذا طب إلى مدينة ومجتمع معقد هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبطه. ملاحظ القرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يعطينا يا صفحة بيضاء نظيفة ذهنية نظيفة كل شيء ما بيها، يطلع الطفل خالي دليل ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط، هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء الى ان نحول الى جيفة. نعم هذا البلاء، تملي في احسن تقويم ثم رددناه اسفل، اعطيناكم اياه صفحة بيضاء ورجعنا رجعنا ملوث، طلع منها الحياة مملوء مشاكل في واقع الامر. هكذا هكذا يعني هذا رجل اعرابي عايش في الصحراء وعلى نقائه وعلى فطر، فطب الى النبي سلم عليه ثم قال له بلغني انك تدعو الى السماء وتقول انك نبي، انا اقسم عليك انت صادق فيما تقول؟ قال له بلى انا صادق فيما اقول والله ما كذبت. قال خلاص امنت بك واسلم، لان هذا الرجل يرى ان الانسان الاصل به الصدق، الاصل به ان على فطرته النظيفه، يعني الاصل ان يحترم الادمي ان يصدق الا ان يثبت العكس. احنا بالعكس خصوص في مجتمعاتنا الاصل به كاذب الا ان يثبت العكس الا ان يثبت الصدق. الطبيعه يعني الغرض، بينما الله عز وجل خلق الانسان على فطره نظيفه على فطره طاهره، فهذا يقول لي شيء للنبي يقول لي انا تصدقني؟ قال النبي بلى انا اصدقك. فموضع الشاهد الآية الكريمة تعطي هالمرتبة، مرتبة الصدق إلى إدريس عليه السلام، تعطي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة، إنه كان صديقا نبيا. طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس، ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة، يعني يكون معصوم قبل البعثة، يعني معصوم بهذا المعنى يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما تكون لمنزلة بالنفوس، يعني واحد يقول لك بالأمس كنت تشرب الخمرة الآن تجي تنهى عن الخمرة، يعني شلون يعني نسينا إحنا ماضيك مثلا، أنت بالأمس تصنع كذا نبه لي ولذلك دول أنا أستغرب دول اللي يجوزون على النبي أن يكون مشرك قبل البعثة. إذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ إذا كان يمارس المعاصي قبل البعثة شلون قبل النفوس؟ من بعد ذلك طبعا ما قبل النفوس. لازم أن يكون متحلي بالفضائل. ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب. اصطدم بمصالحهم، لما اصطدم بمصالحهم خلاص تغيرت النظرة إليه. وإنت ما طول ماشي وياه ويوفق مصلحته، طيب أنت طيب، لكن شوية خالفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي تحلى بمراتب الخلق قبل النبوة، بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإفاضة النبوة عليه. يعني مو اعتبار الله عز وجل يختار واحد، إنما يختاره لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يفيض عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات ما بيها فضيلة. يعني أنا إذا أجيلي الآن إلى حجر وأفيض عليه مؤهلات نعم يصير، أما إذا هو ما عنده مؤهلات شنو الميز؟ شنو الميز بينه وبين حجر؟ ما الفرق؟ إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات، عنده معروف ها قبل أن يقام عليه، لازم أن يكون متحلي بالأخلاق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان متسما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني شو نقول إحنا؟ النبوة كاشفة مو مؤششة، شو نبالي؟ النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة مو مؤششة. يعني النبوة مو هي اللي خلقت له الصدق، لا لا، ولا هي اللي خلقت له الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عنده هالمجموعة من المزايا. الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. مش يقول له حسان، يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لميزاته، لا. هو أساسا الله عز وجل يرزق الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده ها؟ يعني هو عانى، سعد الإنسان معاناة للسمو، يقول يشمو، يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل، إن تهمل شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. الواقع شلون تربيها للنفس؟ تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة شامية. تتصور ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم. يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. يعني تفضل حتى السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونفوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوس، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يطب إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان، نعم، يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أقلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس شماطين، يمر يأخذ طريقة إلى الحجر، يلتمس الحجر ويخرج، ويوقف الفرزدق يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الواقع مهذب من رسول الله نبعثه، طابت عناصره والخيم والسيم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا. بجده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني بيش العابدين أخذ هالأثر هذا. فرشدة كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس من الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء. نعم، ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم ولأنه خلق ولأنه مكانة. هاي المكانة قلت شغل الناس طريقين، شغل الناس طريقين بالفعل. كان يدخل مولى من المواجي يحمل علما يقف له الناس شماطين، ويدخل واحد من صميم البيوت الضخمة. أتخطر عبد الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء وقاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اجى رأسا لم رجليه وغطى الشطرنج واجى هذا قعد. لما قعد صار يختبر، عبد الملك أديب معروف، صار يختبره. قال له ماذا تعرف، ماذا تحسن من الفقه؟ قال له والله لا أحسن شيء. قال له ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال له ماذا تحسن من التاريخ؟ قال له والله لا أحسن شيء. وخر الوصلة عن الشطرنج وبدل رجله وقال يلا شاهد العب وياي بعد حليما الاسماء خيجتني وكبلتني. في الواقع العلم إلى أثر إلى هيبة على الناس، العلم إلى هيبة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها شناء، رأيت العلم من هاتيك أسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تأريخ العلم عابق مهما امتدت الإنسانية. فالقرآن يقول رفعناه، رفعناه منزلة كبيرة عالية بالعلم. يجي ياهو التفسير الإسرائيلي هنا يقوم يلخبط عاقل. وهب بن منبه يقول كان إدريس يرفع إلى يومية من ثواب الأعمال كما يرفع للمجتمع بأجمعه. ملائكة يشوفون أن هذا يومية يجي من ثواب الأعمال إلى بقد أعمال الدنيا كلها اشتاقوا، ومن جملة من اشتاق عزرائيل أيضا اشتاق. استأذن ربه قال له ائذن لي أن أنزل يا رب إلى نبيك. نزل إلى إدريس عليه السلام. قل جلس يا إدريس. إدريس التفت له قال له أنا لي إليك حاجة. قال له قال لي اريد منك اولا تذيقني جرعه من الموت. كل ذوقت جرعه من الموت، مات لحظات ثم عاد الى قال له بعد اريد منك تاخذني على جناحيك خلي اشوف النار. يقول حمله اراه النار مين ثلاثه. قال له بس طب لحظات ادخل الى الجنه. طب يقول الى الجنه بعد ما طلع. قال له ليش؟ قال له الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها بالنسبة إلى جهنم. أنا مرت عليها وردتها. يقول كل نفس ذائقة الموت، أنا مضيت الموت. يقول عن الجنة وما هم بخارجين منها. أنا ما طبيت بعد ما الله يسوي حكي أسطورة عجيبة، أسطورة مع الكلام فارغ بلا طعم. أولا منه قال أن الجنة الآن مخلوقة مثلا، وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله، لأنه خلقها الآن قبل الحساب يعتبر عبث، يعتبر عبث. كل شيء هالك تخلق وتعدم ليش؟ أشي يقولون في خلقها لطف للمكلفين. لا يعني ممكن أنه الإنسان يعرف أنه راح يأوي إلى مصير من النحو وهذا كافي. أنا العموم مش مارد أدخل بها المتاهة. المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود، والغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من هالآراء من هالنظريات. ويجيك يقول لك أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا، معناه أنتوا أصلكم يهودي. قلت أنا يهودي عندك، أنا ما أسميك يهودي. فعبد واحد موهوم اسمه عبد الله بن سبا، أنا لازم أصير يهودي. إيش معنى؟ والحكي يخضع إلى مقاييس لو غوتره. يعني تأمل لما ترجع إلى التفاسير عند المذاهب الأربعة عزيز مملوءة، خصوص تفسير الطبري اللي عبروا عنه شيخ المفسرين فظيع، على مو تفسير يعني، صدقني صندوق مع الأساطير يهودية، غريب غريب يعني، نظريات وروايات عجيبة. احنا ما نحمل على المسلمين، ما نقول لهم تاريخكم يهود، نقول ان هذا تشرب الى ولازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. اما ان عندك واحد يهودي معناه انت لازم تصير يهودي ليش؟ يعني غريب يعني يا اخاك، والله مفارقات بالتاريخ. الشان الفت نظرك الى حاله قائمه الان تقريبا بالثوره الفلسطينيه، هي ثوره الحجاره، الثوره المباركه والشكل. الان حوالي 300 قتلوا، قتلوا للتعاون لانهم تعاونوا مع اليهود. زين احنا صح ان نقول انتم جواسيس لان 300 طلعوا من عندكم تعاونوا ويا اليهود؟ فالواحد موهوم ابن العلقمي يقولون تعاونوا ويا التتار، معناه الشيعه كلهم خونه. ليش؟ لانه تعاونوا، لان عندهم واحد تعاون ويا التتار. مع العلم الرجل ما تعاون ابن العلقمي، اللي دبر قضيه الطبه الى بغداد الدويدار، اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع التتار. لكن الى الان مر بالتاريخ، ها دول الكلاب اللي دخلوا يا اخي، ما مصيبه تاريخنا يا جماعه، ما اعرف شلون يعني، مع الاسف والله مع الاسف. انا التاريخ يعني في قطع الامعاء، يقطع القلب يعني. انت تحرص على وحده المسلمين وتلقى الاقلام التافهه اليوميه تطلع تكرر هالنغمه هاي الموبوءه. وين هاي اللي مع كيف تلتقي مع الروح الاسلامي والشكل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله الوحدة، لأن الإسلام الواقع دين الوحدة، دعا إلى الوحدة، وأولا وحد الأديان، وحد الأفكار، وحد المشاعر، أمر بعبادة رب واحد. وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية، مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون، بالعكس لون من العداء. لا لا، الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد والشكل، وأمرنا بأن نعتصم بحبله. ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا، أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها، لكن اللي دفع إلى تحمل المعاناة حرصة على أن لا تنشق وحدة المسلمين، وتنازل عن كل حقوق في سبيل ذلك، وإجت مصارع أهل البيت ترى كلها لهالهدف. تتنبهي يعني الصورة لما ترجع إلى ثورة الحسين سلام الله عليه، تقول شنو دوافع الحسين إلى النهضة؟ شنو الدافع؟ صدقني ما أكو دافع إلا أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، كما هو مفاد كتاب أهل الكوفة، اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. لأن دول مزقوا الناس شر ممزق، يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك، إلى البداوة والغلظة، رجعوا بهم إلى التمزق، ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر، ملؤوا لك الدنيا دم، حولوا طهر الإسلام إلى مباءة للفجور، أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام إلى ملذاتهم. ولذلك كان موضع استغراب الحسين أن دولة يظلون يمهم جماعة. الحسين خطبت لما نزل قال لهم ويحكم، أنا أسألكم سؤال، إحنا تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا ولدين فأصرفناكم مودفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، إلى أن قال أعنا تتقابلون وهؤلاء تنصرون. ما مشاعر ما عندكم؟ يعني تنبه ما عندكم؟ شنو اللي يدعوكم لأن تلتفون حول دولة؟ شوفوا الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة، شنو كان جواب الحسين؟ أن رشقوه بالسهام رشقة واحدة، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، حتى ناشت جسده، وحتى تداعت حوله، وقعت حوله عن يمينه وعن شماله، فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون. أدمته الشهام. رحم الله سيد حيدر يقول قد ضم قطريه الطعام أبعاد العرض والطول، قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلود مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأسنة والأسنة موضع. لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع، سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غير منه القنا حسنا، ولا خلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذا البشت يد الدماء اللبودة. لذلك أخته تقول لما طلعت إلى أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي وقد امتلأ جسمك بالجراح. خويا ما غاب عين دمع وشجيك، يا ما يعانيت مرمرت بيك، أنا جيت من وسط الخدير لك طلعت متني وقمت أراويك. أغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت له بالنهار، ليه الحسين وصاها قال أخي لا تشمتي بين الأعداء، طلعت له بالليل بالليل ها طلعت وياها لفيف من الأرامل واليتامى. إليك جيت خويا بعد وقت الليل أشرب دمع وأقبع بالعويل، تميل الرجايا منين ما ميل، أتعثر بين المجاتيل وشجت أطفالك والمداليل، حنت فلام جرى مثلهن نوائح إذ ليس مثل فقيد فقيدا، نادت فقاطت القلوب بشجوها، لكنما تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين وخير يا أملي وعقد جماني المنضود.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة، هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة، صوت من حنايا الغيب للهدى دعانا، زودنا إيمانا حبا وإحسانا، هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا وابعث في دقات القلب. نسيم الحب وامرح في ربانا. هلل هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا، وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا، وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. صوت من حنايا الغيب للهدى دعانا، زودنا إيمانا حبا وإحسانا. نسيم الحب وامرح في ربانا، أشرق يا جبين الود يا نور اليقين، واهتف يا عبير الورد بالحق المبين. أشرق يا جبين الود يا نور اليقين، واهتف يا عبير الورد بالحق المبين. صوت من حنايا الخلد للهدى دعانا، زودنا إيمانا حبا وإحسانا. هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا، هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا، وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا، وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. صوت من حنايا الغيب للهدى دعانا، زودنا إيمانا حبا وإحسانا. هلل يا نسيم الحب وامرح في ربانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام:
أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال، هي باب